بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أما السكتة الأولى فهذه قد ثبتت عمن؟ عن أبي هريرة في الصحيحين، وهي بمعنى سكتة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعهم شيئا، لا أنه ما كان يتكلم، لا، لأن هذه السكتة فيها إيش؟ أتى بدعاء الاستفتاح، إنما قيل لها سكتة لأنهم لم يرفع صوته، هذا معناه. وأما السكتة الثانية ففيها خلاف، وقد وصل الفقهاء، بعض الفقهاء أوصل السكتات في الصلاة إلى أربع، أوصل السكتات إلى أربع، كما نقل ذلك النووي عن الشافعية أنهم أوصلوا السكتات في الصلاة إلى أربع. أما الأولى فمتفق عليها، وأما الثانية التي هي بعد الفاتحة وقبل القراءة للسورة فهذه أكثرهم يرون ضعفها، ويقولون بأن الحديث هذا الذي قرأناه رواية في آخر القراءة أصح من رواية بعد الفاتحة. وأما السكتة بعد القراءة بعد الانتهاء وقبل الركوع فهذه قال بها جماعة كثيرون من أهل الفقه، وليس عليها دليل صحيح، ليس عليها دليل صحيح. وأما الرابعة فهي أن يسكت بين ولا الضالين وبين قوله آمين، وهذه ليس عليها دليل صحيح أبدا. وعلى هذا فلم يصح من السكتات في الصلاة إلا واحدة، وهي التي يقرأ فيها دعاء الاستفتاح. بالنسبة للسكتة بعد الفاتحة صرح العلامة الألباني رحمه الله أنها بدعة، صرح الشيخ الألباني بأنها بدعة. والشيخ بن باز في فتاويه يقول لم يثبت فيها دليل، لكن القول بالبدعة قد قال بها جماعة من أهل العلم. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يضعف حديث سمرة ويقول بعدم شرعية السكوت لا بعد الفاتحة ولا قبل الركوع ولا بعد ولا الضالين، وإنما السكتة المتقدمة التي في دعاء الاستفتاح. ولما سئل عن صف الصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الكيفية، وأنه بعد أن ينتهي من القراءة يركع، وليس فيه أنه يسكت. وبعض الأئمة من أهل السنة من طلبة العلم إذا انتهى من الفاتحة يسكت، هذا الموضع هو الذي قال عنه الشيخ الألباني بدعة، هذا الموضع هو الذي قال عنه الشيخ الألباني بدعة. وأما السكتة قبل الركوع فهذه الذي فيها النزاع شديد، وهي مبنية على هذا الحديث الضعيف. فمن وجد حديثا آخر غير حديث سمرة فلا بأس. وقد ذكر هذه المسألة صاحب كتاب القول المبين في أخطاء المصلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله: قوله إذا استفتح الصلاة، الغرض من هذه السكتة ليفرغ المأمومون من النية والتكبير وتكبيرة الإحرام والتوجه، المراد بالتوجه إيش؟ دعاء الاستفتاح. لأنه لو قرأ الإمام عقب التكبير لفات من كان مشتغلا بالتكبير والنية بعض سماع القراءة. قال الخطابي: إنما كان يسكت في الموضعين ليقرأ من خلفه فلا ينازعونه القراءة إذا قرأ. قال اليعمري: كلام الخطابي هذا في السكتة التي بعد قراءة الفاتحة، وأما السكتة الأولى فقد وقع بيانها في حديث أبي هريرة السابق في باب الافتتاح، أنه كان يسكت بين التكبير والقراءة يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. والسكتة الأولى لا خلاف فيها كما تقدم. قوله: وإذا فرغ من القراءة كلها، وهذا الكلام الذي نقرأه هو مبني على ماذا؟ على صحة حديث سمرة. وإذا فرغ من القراءة كلها قيل وهي أخف من السكتتين اللتين قبلها، وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التكبير، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصل فيه. في هذا الموضع نقل الشيخ الألباني عن الشوكاني في السير الجرار أنه قال: ويسكت سكتة طويلة. قال: وهذا ليس في الحديث، ليس في الحديث أنه يسكت سكتة طويلة. فانتقد الشوكاني في هذا النقل حتى الضعيف ليس فيه في السيل وليس هنا في النيل. قوله وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال النووي عن أصحاب الشافعي يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة. وقال ويختار الذكر والدعاء والقراءة سرا لأن الصلاة ليس فيها سكوت في حق الإمام. وقد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاث الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأي ومالك السكتة مكروهة، وهذه الثلاث السكتات قد دل عليها حديث سمرة باعتبار الروايتين المذكورتين. هذا على صحة الحديث، وأما على ضعفه فلا دليل عليها. إذن فاستفدنا من هذا أقوال، منهم من يقول السكوت مكروه وهو مالك وأصحاب الرأي، ومنهم من يقول السكوت في ثلاثة مواضع وهو قول الجماعة وهو قول الشافعي وأحمد الأوزاعي، ومنهم من يقول السكوت في أربعة مواضع وقول الشافعية، ومنهم من يقول السكوت عند قراءة دعاء الاستفتاح فقط وهو الصحيح، وما عدا ذلك لم يثبت فيه دليل. كلام الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة 147، وهكذا في أرواء الغليل المجلد الثاني 284 وما بعد، وكلامه في أرواء الغليل كلام طيب موسع في بيان هذا الحديث. وكلام الشيخ بن باز في مجموع فتاويه 11 84. وكلام شيخنا رحمه الله سمعته منه أكثر من مرة، لكن لا أذكر الآن في هل هو موجود في كتبه، ينظر لعله يكون موجود في بعض كتبه. وبهذا يقول شيخنا أيضا أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري أنه لم تثبت هذه حديث السكتات الذي هو حديث سمرة. قال وفي رواية في سنن أبي داود وهي ضعيفة، ضعفها الشيخ الألباني بلفظ إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واستحب أصحاب الشافعي سكتة الرابعة بين ولا الضالين وبين آمين، قالوا ليعلم المأموم أن لفظة آمين ليست من القرآن، وهذا لا دليل عليه، هذا الكلام لا دليل عليه. وقد ذكر هذا النووي في المجموع، نقله عن الشافعية في كتابه المجموع. قال رحمه الله الباب التاسع عشر باب التكبير للركوع والسجود والرفع، وفرق بين التكبير وبين رفع اليدين. ما هي المسألة التي مرت معنا قبل، الرفع أم التكبير؟ يعني مر الكلام على التكبير بالتفصيل، لكن المسألة التي مرت معنا هي الرفع، متى يرفع الإنسان يديه. مر معنا أنه يرفع يديه في كم مواطن؟ في أربعة مواطن تقدمت. الآن يتحدث عن التكبير، متى يكبر؟ هل يكبر في الأربعة المواطن فقط، أم أنه يكبر للركوع والسجود والرفع من السجود، وليس فيه الرفع من الركوع، لأن الرفع من الركوع يكون فيه إيش؟ سمع الله لمن حمده. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الألباني رحمه الله. والحديث قال الحديث أخرج نحوه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حسين، وأخرج نحوه أيضا من حديث أبي هريرة أي في التكبير، وأخرج نحو البخاري من حديثه، وفي الباب عن أنس عند النسائي وهو صحيح، وعن ابن عمر عند أحمد والنسائي وهو كذلك صحيح، وعن أبي مالك الأشعري عند ابن أبي شيبة، وعن أبي موسى غير الذي سيذكره المصنف عند ابن ماجة، وعن وائل بن حجر عند أبي داود وأحمد والنسائي وابن ماجة، وفي الباب عن غير هؤلاء، يعني هؤلاء 1 2 3 4 5 6 7 8 ذكر هنا 8 عن 8 من الصحابة، وفي الباب عن غير هؤلاء، وسيأتي في هذا الكتاب بعض من ذلك. والحديث يدل على مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، وكلمة مشروعية كلمة واسعة قد يدخل فيها الواجب والركن والمستحب والجائز، وسيأتي التفصيل. في كل خفض ورفع وقيام وقعود إلا في الرفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. قال النووي وهذا مجمع عليه اليوم، انتبه لقوله اليوم، يعني معناه أنه كان قبل فيه خلاف، ومن بعض الأعصار المتقدمة، وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام انتهى، بعضهم كان لا يرى إلا تكبيرة الإحرام، يرفع يديه ويقول الله أكبر، ما عدا ذلك لا يكبر. وسيأتي كلام بعض السلف الذين خالفوا في هذه المسألة، وأن بعضهم لا يرى ترك التكبير بالكلية، وإنما يرى أنه لا يلزم أن يسمع الناس التكبير، يسمع نفسه، أو حتى لا يلزم أنه يسمع التكبير بحروفه، المهم أنه يتلفظ في نفسه. ومنهم من يقول في النافلة لا بأس بدون تكبير، وفي الفريضة يكبر، وهذا الخلاف الذي أشرنا إليه وسيأتي ذكره، هذا الخلاف شبه منقرض، فإنه قد نقل بعد ذلك الاتفاق والإجماع على مشروعية التكبير. قال وقد حكى مشروعية التكبير في كل خفض ورفع الترمذي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، قال وعليه عامة الفقهاء والعلماء. إذن عندنا جماعة قد نقلوا الإجماع على مشروعية التكبير، فالخلاف الذي كان قديما، ولعله انتهى هذا الخلاف. وفي الدرس القادم نقرأ ما ذكر من الآثار التي فيها الخلاف.